أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بماذا مثل المصنف للمبني على الفتح؟ ما هو المثال الذي مثل لنا به للمبني على الفتح؟ أحد عشر مثل بأحد عشر وأخواته. نعم. مثال لا. ما هي أخوات أحد عشر؟ ما هي أخوات أحد عشر إلى طيب. هل لي أحد عشر وأخواتها حكم واحد بأجمعها أم قد استثني من أخواتها واحدة أو استثني اثنين أو أكثر؟ ما الذي استثني من أخوات أحد عشر من الحكم على البناء على الفتح؟ استثني اثنى عشر. كيف تعرف اثنى عشر؟ اثنى عشر كيف تعرب اثنى عشر؟ تعرب إعراب المثنى. تعرب إعراب المثنى في جزئيها أم في جزء منهما؟ في أي جزء؟ الأول أم الثاني؟ هل لك أن تعطينا مثالا؟ هذا لا ينبغي أن يكون لا مرفوع ولا منصوب لأنه ليس مركبا في جملة. النصب والرفع والخفض يكون في جملة. عليك أن تأتي بكلمة اثنى عشر أو اثنى عشر مركبة في جملة حتى يظهر لنا أنها مرفوعة منصوبة محفوظة. كما تقول مثلا جاء زيد، تقول جاء اثنى عشر رجلا مثلا. رأيت اثنى عشر رجلا صحيح. رأيت اثني عشر، يعني تعرب إعراب المثنى فترفع علامة رفع الألف وتنصب وتخفض علامة نصبها وخفضها الياء. جيد. أحد عشر مبنية على الفتح في أي جزئيها؟ مبنية على فتح الجزئين. ما هما جزء أحد عشر؟
أحد عشر
جزءها الآخر. لماذا بنيت أحد عشر؟
لماذا بنيت؟
الأصل في الأسماء الإعراب أم البناء؟ البناء صحيح. الأصل في الأسماء البناء. الإعراب اختلف العلماء. هذا نفعل عليكم السلام ورحمة الله. الأصل في الأسماء البناء ولا الإعراب؟
البناء
والإعراب في مجلس النواب يأخذون بالأكثرية للأسف. يعني الأصل في الأسماء الإعراب. إنما تبنى الأسماء إذا شابهت الحرف على قول بعض العلماء، فتخرج عن الأصل الذي هو الإعراب ليحل عليها البناء. فإذا والأصل في الاسم أن يكون معربا. جيد. إذن لماذا بنيت أحد عشر؟ لماذا بنيت أحد عشر على فتح الجزئين؟ لم تكن البارحة، لم تعلم الجواب لأنه ليس مكتوب في الكتاب. أحسن. أعد الجواب. إذن لماذا بنيت أحد عشرة؟
أحد
وعشر
حرف، وطبيعة الحروف مبنية. فحلت ومزجت كلمتين فحلت محل حرف الواو
تشابهته في المعنى.
والكلمة إذا حلت محل كلمة أخرى أخذت حرفها.
إذا شابهتها في وجه من وجوه الشبه. نعم، هنا شابهت أحد عشر، شابهت أحد وعشر في معناها عندما كانت الواو التي هي من حروف المعاني كانت موجودة فيها، فأخذت حكمها حكم الحرف وهو البناء. جيد. يقول: ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد وأشرت إلى أن لهما أربع حالات، إحداهما أن يكونا مضافين. مين بذكرنا بحالات قبل وبعد؟ الحالة الأولى
باختصار
باختصار
أنه قبل تكون مبنية على
لا 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 نريد حكمها الآن، نريد حالاتها. تارة تكون نائمة، تارة قائمة، تارة راكعة وأخرى ساجدة. هلأ ما حكمها في الركوع، ما حكمها في السجود، ما حكمها قياما، ما حكمها نياما، لا علاقة لنا به. إما
تكون مضافة
لفظا و
لفظا
في اللفظ والمعنى، وإما مضافة في اللفظ فقط. وإما شيخ الكعبة مقطوعة عن الإضافة في اللفظ والمعنى، وإما هذه الرابعة مقطوعة عن الإضافة في اللفظ دون المعنى، يعني مضافة في المعنى دون اللفظ. فإذا لها حالات أربع: الإضافة لفظا ومعنى، الإضافة لفظا، الإضافة معنى، القطع عن الإضافة في اللفظ وفي المعنى. هل يترتب على هذه الأحوال الأربع أحكام خاصة؟ يعني كما تقول مثلا إذا سجد المكلف فالمكلف فله في سجوده أحكامه الخاصة، لابد وأن يراعي بعض الأحكام. إذا ركع لابد وأن يراعي أحكاما خاصة بالركوع. إذا قام ونهض لابد وأن يراعي بعض الأحكام الخاصة بالقيام. هنا نفس الشيء، إذا أضيفت قبل وبعد لها أحكامها، إذا قطعت عن الإضافة لها أحكامها، إذا أضيفت في اللفظ فقط لها أحكامها، إذا أضيفت في المعنى فقط لها أحكامها. يقول: إحداها أن يكونا مضافين. طيب، هنا عندما قال إحداها قالوا لماذا لم يقل لها حالات أربع حالات؟ الأولى أن يكونا مضافين. لماذا عبر بإحداها؟ إحدى هذه الحالات. ما الفرق بين التعبير بإحدى؟ أقول مثلا أدخل إلى الصف وأتني بالممحات الأولى، هذه عبارة. تارة أقول آتني بإحدى هاتين الممحتين، ما الفرق بينهما؟ في الجملة الأولى أريد هذه الأولى إن كانت داخل من تلك الجهة، وأريد هذه إن كانت داخل من هذه الجهة. في الجملة الثانية لا أميز إحدى هاتين الممحتين عن الأخرى. هنا يريد هذا الأمر، لا يريد أن يرجح حالة لقبل وبعد على حالة أخرى. يعني لا يريد أن يقول إن الأصل في قبل وبعد أن تكونا مضافتين، أو أن تكونا مضافتين إلى اللفظ فقط، أو إلى المعنى فقط، أو مقطوعتين عن الإضافة. جميع هذه الحالات سواء بالنسبة إلى قبل وبعد، ولهذا قال إحدى هذه الحالات. لو قال أولاها لأمكننا أن نستشعر أنه يريد هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة. هناك تراتبية، لكي ينفي هذه التراتبية جاء بعبارة إحدى.
إحداها أن يكونا مضافين فيعربان. طيب إذا كانا مضافين ما هو حكمهما؟ فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. خفضا بمن فقط لا يخفضان بفي. يعني لا نقول مثلا جئت في قبل، رأيت في قبل، رأيت عن قبل، فقط بمن. خص الخفض بمن فقط. تقول جئتك قبل زيد وبعده فتنصبهما، فتنصبهما على الظرفية، ومن قبله ومن بعده فتخفضهما بمن. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. وقال من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. طيب نأتي إلى المثال الأول، جئتك قبل زيد وبعده، أين محل الشاهد في هذا المثال؟ جئتك قبل زيد وبعده، أين محل الشاهد؟ ما ربط هذا المثال بمحل كلامنا؟ أولا إذا لاحظنا هذا المثال أيها الأخوة الأعزاء، نعلم من هذا المثال أن قبل وبعد تضاف إلى الظاهر وإلى الضمير. من قوله قبل زيد نعلم أنها تضاف إلى الظاهر، ومن قوله وبعده نعلم أنها تضاف إلى الضمير. فإذا لا تخصص إضافتها بإضافة إلى الظاهر أو إلى الضمير دون حالة أخرى، تضاف إلى الظاهر وتضاف إلى الضمير. طيب إذا محل الشاهد قبل زيد وبعده، حيث إنه جاء بقبل منصوبة وببعض أيضا منصوبة. الآن ما إعراب هذا المثال؟ اتفقنا أن نعرف الأمثلة بالبيت. جئت فعل ماض مبني معرب مرفوع مرفوعا على أي شيء مرفوع؟
جئت فعل ماض
مبني على السكون. لماذا شرحت مبني على السكون؟ التاء. ما هي التاء في هذه الجملة شيخ؟ التاء في قولنا جئت، ماذا تمثل التاء من هذه الجملة؟ هل لها محل من الأعراب أم ليس لها محل من الأعراب؟ هي اسم، هي فعل، هي حرف؟ جئت التاء فعل. من أي أقسام الفعل التاء؟ ماذا الفعل على ثلاثة أقسام، ماضي مضارع أمر. التاء فعل ماضي. على أي شيء اسم هذا الفعل؟ التاء اسم. التاء الضمير اسم وليس فعلا. طيب ما هو محلها من الإعراب؟ مبنية في محل رفع فاعل. أحسن. طيب جئت أحسن. هنا قاعدة بسيطة عندنا، لما أننا نرى نقول كاف كاف مفوضة هاو يا المتكرر. هذه الضمائر الثلاثة تتكرر معنا في الإعراب، ولذلك نذكر لها حكما كليا نقترح من خلاله عندنا نعرف. هذه الضمائر الثلاثة أيها الأخوة الأعزاء، تارة تتصل بالاسم وأخرى بالفعل وثالثة بالحرف. فإذا تارة تتصل بالاسم وأخرى بالفعل وثالثة بالحرف، وفي كل حال من هذه الأحوال لها حكمها الإعرابي الخاص. إذا اتصلت بالاسم كقولنا كتابك، اتصلت بكتاب، كتابه، كتابي، جاء المتكلم. إذا اتصلت بالفعل تقول ضربته، ضربته، الحرف بك به بي. كيف نعرف؟ إذا اتصلت بالفعل تكون في محل نصب على المفعولية، مفعول به. ضربني فأنا المضروب، ضربت كف فأنت المضروب، ضربت هو فهو المضروب. طيب إذا اتصلت بالحرف فهي في محل جر بحرف الجر، هي في محل جر بحرف الجر. لماذا نقول في محل؟ لأنها ضمير والضمائر من المبنيات فتعرب إعرابا محليا. فإذا رفعت في محل اسم مجرور فنقول بك الباء حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح وقع في محل جر بحرف الجر، هل هذا ضمير متصل في محل جر بحرف الجر؟ الياء ضمير متكلم في محل جر بحرف الجر. ضربتك الكاف في محل نصب مفعول به، ضربته الهاء في محل نصب مفعول به، ضربني الياء في محل نصب مفعول به. إذا اتصلت بالأسماء تكون في محل خفض ولكن في محل خفض بالإضافة وليس بحرف الجر. كتابك ضمير متصل في محل خفض بحرف الجر. جئتك، جئت أنا، جئتك، وهي قد اتصلت بالفاء فتكون في محل ماذا؟ تكون مقصودة بالإضافة. كتابك كتابه على قسمين، ليش على ثلاثة أقسام؟ إما أن يكون سبب الجر هو الإضافة، وإما
بحرف الجر والتبعية.
ذاك التبعية خلي على جانب، ملحق الحاقة مش مشكلة. ولكن العوامل إما أن يكون مضاف لحرف السبب الإضافة وحرف الجر، وإما الإضافة دخل التبعية هنا. إما أن يكون مضاف لحرف الجر، إما أن يكون مخفوض بحرف الجر، وإما أن يكون مخفوض بسبب الإضافة. طيب، فإذا قبل ماذا نعربها؟ جئتك قبل ماذا؟
ظرف.
ظرف. فإذا قلنا إذا كانت مضافة نعربها إما نصبا على الظرفية أو خفضا لمن. وهنا قد جاءت مضافة إلى الزيت، فلنا خياران في الإعراب فقط، وهذان الخياران ليسا على نحو التخيير، وإنما بحسب واقع الأمر في الجملة. فإن وجدت من قبل قابل خفضناها بها، وإن لم توجد أعربناها منصوبة على الظرفية. إذن قبل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف زيد مضاف إليه. الواو نعم، عندنا ظرف زمان وعندنا اسم زمان. على نحو السرعة، الفرق بينهما أنت تارة تفعل شيئا في الزمان وأخرى لا. تارة تقول مثلا اليوم يوم الخميس، وتارة تقول صمت اليوم. فإذا قلت اليوم يوم الخميس ولاحظت كلمة اليوم، ترى أن اليوم لم يقع فيها أي فعل، لم تكن ظرفا لأي شيء. الظرف هو الوعاء، لم تكن وعاء لأي شيء، لا للصيام ولا للصلاة ولا للقيام ولا للركوع، فهي اسم زمان، اسم يدل على زمان هو اليوم. تارة لا تقول صمت اليوم، أي وقع صيامي في هذا اليوم، فهذا يكون ظرف زمان أي ظرف للصيام. هذا بشكل سريع الفرق ما بين اسم الزمان وظرف الزمان. الواو للعطف بعده معطوفة على قبله، هي أيضا ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف. الهاء ضمير متصل واقع في محل جر بالحرف الجر، صحيح؟ حرف الجر ولا بالإضافة؟ خليكم معنا ها؟ بالإضافة. جيد. ومن قبله، يعني جئتك من قبله، هنا مثل لها حال كونها مخفوضة بمن. جئت صار إعرابها معلوما من قبله من حرف جر قبلي اسم مجرور بمن وهو مضاف والهاء في محل جر بل لإضافة والجر والمجرور من قبله متعلقان بالفعل جئت ومن بعده نفس الإعراب. طيب كذبت قبلهم قوم نوح شيخ عيد كذبت قبلهم قوم نوح كذبت نعم والتاء أحسنتم لا محل لها من التاء التأنيث لا محل لها من الإعراب يعني ليس مثلها كمثل تاء الرفع الذي تقع في محل رفع فاعل تاء توتي ضربت ضربت ضربت. طيب قبلهم إذا قبل ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف من الأفضل أن نفصل فيهم فنقول والهاء الضمير هو الهاء أما الميم هي للجمع والهاء ضمير متصل واقع في محل مبني على الضم واقع في محل جر بالإضافة والميم للجمع. طيب قوم فاعل لي كذب من الذي كذب كذبت قبلهم قوم فاعل لي كذب نوح وهو مضاف نوح مضاف إليه فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
طيب لا محل
لها من الإعراب لا محل لها من الإعراب يعني ليست كتاء ضمير رفع الفاعل جيد فبأي حديث بحسب ما قبلها لماذا قلت بحسب ما قبلها لم تقل بحسب ما قبلها لماذا نصفت قبل ولم تقصدها إما أن تقول بحسب ما قبلها وإما تقول بحسب ما قبلها أيهما الصحيح لماذا مرفوعة الفتحة علامة أي شيء الرفع عن النصب أم القبض علامة الرفع طبعا علامة النصب إذا الفتحة علامة النصب. طيب إذا لماذا قبلها وليس قبلها بحسب ما بحسب ما قبلها أو بحسب ما قبلها قبل مضافة إلى الهاء فإذا كانت قبل أو بعد مضافة إلى أي شيء إلى الضمير أو الظاهر فحكمها إما الخفض بمن أو النصب على الضمير وأنت لم تأتي بمن لكي تخفضها لتخفضها بمن فتقول قبلها بحسب ما قبلها أين من الخافضة أنت قلت ما قبلها ولكن سألتك لماذا لم تقل قبلها ذكرت الجملة صحيحة ولكن ذكرت لك سؤالا مضاف لماذا لم تقل ما قبلها فكان ينبغي أن تجيب بأنه لم أخفضها لم آتي بها مكسورة لأنني لم آتي بخافض لها من قبله لم آتي قبلها بخافض لكي تكون مخفوضة به لما لم يأتي قبلها الخافض فإذا تتعين عندنا الحالة الثانية وهي المطبقية وأنها منصوبة على الظرفية جيد الباء حرف جر أي من أي أقسام الاسم اسم شرط اسم اسم استفهام أحسنت يستفهم به مثله مثل كيف أو مشاكل فإذا اسم استفهام مخفوض بمن اسم الاستفهام أي معرب أم مبني مبني على أي شيء كيف عرفت أنه مبني نريد أن نطبق درسنا الذي قرأناه كيف عرفت أنه مبني جميعها
هي اسماء الاستفهام
ألا تقول أي شيء في يدك؟
أي شيء؟
يعني الهمزة هي للاستفهام والياء لأي شيء. أي هي أي، فعليك أن تأتي بها طرفا في حالة رأي مثلا تقول رأيت أي شيء، مررت بأي شيء، قرأت أي كتاب، فنرى أنها تتبدل فتكون معربة وليس مبنية. فإذا هي محفوظة وعلامة قصدها ال الكسرة الظاهرة على آخره، وهي مضافة حديث. مش مشكلة، قصد يعني القواعد التي تذكر تكون في بعض الأحيان كلية ويخرج منها بعض الأمور. حديث مضاف إليه بعد منصوب يعني معرب؟
لا هو معرب،
معرب بعد في قوله
بعد ظرف زمان منصوب.
منصوب يعني معرب؟
لا مبني.
الإعراب من أقسام البناء أم الإعراب؟ النصب. عندما تقول منصوب يعني معرب، لا تستطيع التراجع، إما أن تتراجع عن النصب فتتراجع عن الإعراب، وإما لا، إذا قلت منصوب يعني معرب لأن النصب من أقسام الإعراب. طيب شخص بعد منصوب معربة أم مبنية هنا؟
معربة. بعد
معرب.
لماذا؟
النصب من أنواع الإعراب.
أصلا من قال أنها منصوبة مبنية على الفتح؟ يعني الشيخ الكعبي ورطنا بالنصب، لا نريد أن نتورط، نتراجع.
قبل وبعد الحالة وحدة للبناء والحالة.
أحسن. وتلك الحالة شرطها ليس موجودا في المقام، هناك شرطها الإضافة ونية المعنى دون اللفظ، أما هنا فهي مضافة لفظا ومعنى. بعد الله هي مضافة إلى اسم الجلالة الله. ما هو إعراب الله؟ لماذا؟ جل الله عن الإعراب. الله لا يعرب ولكن اسمه الذي نعربه. أحسن. بعد مضاف والله مضاف إليه، علامة إضافته علامة جره الكسر الظاهر على آخره، وآياته
هو حرف عطف.
وحرف عطف أم الواو؟
الواو
حرف عطف.
نعم.
وآياته
آياته معطوف
على أي شيء؟ معطوف،
معطوف على الله،
معطوف على الله. نعم. ما هو حكمه الإعرابي؟ مرفوع، منصوب، مخفوض،
مدلول، وعلامة جلاله
الكسرة الظاهرة على آخره أم المقدرة المستترة؟ وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. أكمل الإعراب شيخ. آياته آيات آل معطوف على لفظ الجلالة الله، وهو محفوظ على خفضه الكسرة. بعد بقي شيء من إعراب هذه الكلمة؟ لأي شيء مضاف؟ فعدم الإعراب في البيت يورطنا في التأخير في الصف، إذا لم نعرب في المنزل سنتأخر فيه. طيب. وآياته مضاف آياتي مضاف مضاف إلى أي شيء؟ إلى الضمير الهاء. طيب. ما هو إعراب الضمير؟
الضمير هنا مبنى للفتح في محل
جر، مبني على الكسر في محل جر بأي شيء، بالحرف أم بالإضافة؟ أحسنتم، بالإضافة. إذا أردت أن تطبق هذه الآية على ما ذكرناه هنا من قاعدة، فتحت أي قسم تقع هذه الآية؟ قوله وآياته هل لها علاقة بما ذكرناه هنا؟ اسم؟
لا.
فلتكن اسما. ما علاقتها بهذا؟
إنهاء انتباه إلى تصل الفيزن.
أحسن. بما أن في هذه الكلمة يوجد هائل الغائب، يوجد هائل غائب، وهائل الغائب إذا اتصلت باسم آياتي، اسم من الأسماء المؤنثة السالمة، اتصل باسم فيعرب إعرابا، يعرب خفضا على بالإضافة. طيب وآياته يؤمنون، إعراب يؤمنون، من أي أقسام الفعل؟ ماضي، مضارع، أمر، فعل مضارع. ما هي علامة رفعه؟ الفعل المضارع مرفوع إن لم يسبقه ناصب أو جازم. فما هي علامة؟ وهنا لم نرى ناصبا ولا جازما. علامة رفعه الواو مرفوع، وعلامة رفعه شوف أخوانا مما يساعدنا في الإعراب كثيرا تحديد هوية الكلمة. يعني أولا عندما نطل على كلمة من الكلمات حددوا هل هي اسم أم فعل أم حرف. إذا حددتم أنها اسم تختزلون كثيرا من المباحث الإعرابية. نأتي إلى الاسم، هذا الاسم من أي أقسام الاسم؟ هل هو مفعول؟ هل هو فاعل؟ هل هو مبتدأ؟ هل هو خبر؟ هل هو حال؟ هل هو تمييز؟ هل هو مضاف؟ هل هو مضاف إليه؟ عندما تحدد هوية الكلمة يسهل عليك الإعراب كثيرا. وطبعا تحديد هوية الكلمة مرتبط بفهم المعنى، ولذلك قالوا في قولهم المشهور الإعراب فرع المعنى. إذا فهمت المعنى تستطيع أن تعرب به سهولة، ما لم نفهم المعنى نتورط في الإعراب. بعض الكلمات قد تكون واضحة من حيث الإعراب، إلا أن بعض الكلمات تصبح مشكلة جدا في بعض الأحيان. مثلا لو قلت أكل موسى الكمثرى، هنا تحتمل هذه الجملة أن يكون فيها تقديم وتأخير للفاعل والمفعول. من هو الفاعل ومن هو المفعول؟ الكمثرى فاكهة، الظاهر المراد منها الإيجاب. موسى إنسان. طيب هنا إذا كان في الجملة تقديم للفاعل والمفعول فمعنى ذلك أن الإجاصة قد أكلت موسى، فنعرب الإجاصة فاعل الكمثرى ونعرب موسى مفعولا. إن لم يكن في الجملة تقديم وتأخير يكون الفاعل قد تقدم والمفعول به قد تأخر، ونقول موسى فاعل والكمثرى مفعول. فإذا ما هو مرادك من هذه الجملة؟ أنت ما المعنى الذي تريد أن تفهمني إياه؟ أو أنا ماذا فهمت منها؟ إن فهمت أن الكمثرى هي التي أكلت موسى فعلي أن أعرب الكمثرى فاعل وموسى مفعولا به، أو إن فهمت أن موسى هو الذي قام بأكل الكمثرى علي أن أعرب موسى فاعلا والكمثرى مفعولا به. فلاحظوا كيف أن الإعراب يرتبط بفهم المعنى ارتباطا وثيقا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، من الذي يبتلي الآخر؟ الإنسان يبتلي الله أم الله يبتلي الإنسان؟ إذا كنت تفهم أن الإنسان يبتلي الله فاقرأ الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم فاعل وربه مفعول به فهو المبتلى، إبراهيم مبتلي وربه هو المبتلى. إن كنت لا تقول أصلا لا يمكن للإنسان أن يبتلي وأن يمتحن الله سبحانه وتعالى، وإنما العكس هو الذي يحصل، الله يمتحن الإنسان. عند ذلك علينا أن نقرأ الآية كيف وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فربه مع أنه متأخر، أنا أقول به متقدم، الفاعل متأخر، مع ذلك علينا أن ننصب الأول ونرفع الثاني، وهذا مبني على فهم المعنى. إن فهمنا أن الله هو الذي يبتلي نرفع لفظ رب وننصب لفظ إبراهيم. طيب فإذا يؤمنون ما هي علامة رفعها؟ أحسن. لماذا؟ لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة، ترفع بثبوت النون وتنصب وتخفض بحذف ال، أحسن، وتنصب وتجزم لأنها فعل، والأسماء لا والأفعال لا تجر ولا تخفض. وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. أي واو؟ نعم أحسن. والواو ضمير متصل وقع في محل رفعه. وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، وقال من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الإعرابات الأمثلة التي سوف نمر عليها نريدها مكتوبة ليوم سلم عشان تعوى أكثر من أخذ. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان الإعراب المذكور. ما هو الإعراب المذكور شيخ عيد؟ قول السيد والحفظ بمن. أحسن. ولا ينونان لنية الإضافة، ولا ينونان لنية ما هو السبب في عدم التنوين؟ أن الكلمة مضافة. ذكرنا القاعدة تقول لا يجتمع التنوين والإضافة، فإذا لماذا لا ينونان؟ ما معنى أنهما لا ينونان؟ يعني لا تقول مثلا جئتك قبلا، لماذا؟ لأنك نويت اللفظ، والمنوي لفظه كالموجود مقدر الثبوت، هو مقدر الثبوت، يعني كأنك تعتبره، أنت تعتبره ثابتا وموجودا. هو غائب عن بصرك مختف، إلا أنه موجود يفعل ما ينبغي أن يفعله، وذلك كقوله ومن قبلي نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف. أولا ما معنى بيت الشعر؟ يقول ومن قبل، يعني من قبل هذا الزمان، نادى صرخ كل مولى. المولى لها معاني متعددة في اللغة، منها تأتي بمعنى العابد، تأتي بمعنى السيد، هنا الظاهر أنها بمعنى الأقارب. ونادى كل مولى يعني كل قريب، نادى كل قريب قرابة، نادى قرابته أبناء عمومته لشدة ذلك اليوم وهوله كيوم القيامة مثلا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فما عطفت مولى عليه العواطف، لم يعطف عليه أحد ولم يستجب لندائه أحد، الكل تخلوا عنه، عن ذلك المنادي. أين محل الشاهد؟ قوله ومن قبلي، ومن قبلي، فجاء بلفظة قبل مخفوضة، إلا أنها غير منونة، عدم التنوين دل على أنها مضافة، عدم التنوين دل على أنها مضافة لا على أنها ليست مضافة. طيب، فإذا عدم التنوين دل على أنها مضافة، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. لو لم تكن مضافة لنونها، لما لم ينونها فمعنى ذلك أنها غير مضافة. طيب، إلا أننا لو بحثنا في هذا البيت لن نجد المضافة إليه، فهو محذوف، فهو محذوف، حل المضاف محل المضاف إليه وناب عنه. طيب، نعم، ومن قبل مثلا يأتي التقدير ومن قبل ذلك ومن قبل الغلب الرواية بخفض قبل بغير تنوين، بغير تنوين لماذا؟ لأنه أضافها، أي ومن قبل ذلك، التقدير المضاف إليه هو اسم الإشارة ذلك، فحذف ذلك يعني المضاف إليه من اللفظ وقدره ثابتا، وقدر ذلك ثابتا. ما معنى أنه قدره ثابتا؟ يعني أنك لو أردت أن تفكر في يوم من الأيام وتكمل هذا البيت عليك أن تقول هكذا ومن قبل ذلك نادى كل مولى قرابة، لا ينبغي لك أن تأتي به مثلا أن تقول ومن قبل هذا، لا يصح ومن قبل ذلك. وقرأ الجحدري والعقيلي قوله تعالى لله الأمر من قبلي ومن بعدي، القراءة المشهورة لله الأمر من قبل ومن بعد. نحن لك هناك سبع قراءات مشهورة وهناك قراءات غير مشهورة، القراءات أكثر من سبع، سبع منها مشهورة والباقي ليس مشهورا. من القراءات غير المشهورة قراءة الجحدرية والعقيلي لله الأمر من قبلي ومن بعدي. ما معنى أنهم قرأ هذه الآية بهذه الكيفية؟ يعني أنهما اعتبرا أن هذه الآية قد نوي اللفظ فيها، يعني لا تستطيع أن تقدر أي لفظ، قد نوي اللفظ، هي مضافة بدليل أنها غير منونة، وقد نوي اللفظ ثابتا، هناك لفظ خاص مقدر في هذه الآية. طيب ما هو اللفظ الخاص أيها الجحدري والعقيلي؟ يقول من قبل الغلب، بالخفض بغير تنوين، بالخفض لماذا؟ لأن قبلها من، بغير تنوين لأنها مضافة، أي والتقدير من قبل الغلب ومن بعده، أي من بعد الغلب، فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا، أو فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. طيب الحالة الثالثة، الدرس سألت عن بأذن نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. إذن إخواننا الأعزاء، الأمثلة اللي مرقت معنا كلها رجاء على بكرة تكون مكتوبة إعرابا، إعرابها مكتوب. أصلا لم يرد غير الذي أعربناه. لا ما أعربناه أيضا. هلا من أعرب سهل بدقائق معدودة يكتبه، أما من لم يعرب فعليه أن يمكث في البيت كما مكث المعربون البارحة. الشيخ الياسين جنبكم، الشيخ مويقة عامر الثعبي البلادي تيجاني السعدي العبد الله حاضر في سريره، الشيخ عيد العادلي شراب الخالدي الغزال موسيمو محمود جزاكم الله خير.